بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة، كما في المسند عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. وذكر ابن ماجه عن أنس أن النبي
هذا سجود الشكر، سجود الشكر، يقول هذا من هدي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. وهذا السجود للشكر كيف يكون؟ يكون عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة تضر، يبقى يكون إما لحصول نعمة أو إما لاندفاع نقمة. فيسجد الإنسان، واحد عربيد من دعاة الضلال والانحراف وكذا هلك اليوم، أسجد الله شكرا أن الله أراح الأرض من شره، كان هناك مثلا غلاء وكذا فتحسنت الأسعار وارتفع الغلاء وكذا، أسجد الله شكرا، رزقت بولد بعد عقم، أسجد الله عز وجل شكرا، اندفع عنك مرض، كان عندك مرض وكذا وقمت بتحليلات وعلاج ثم ذهبت لتعيد هذه التحليلات فوجدت نفسك قد بريت والحمد لله وشفاك الله، أسجد لله شكرا. فسجود الشكر هذا سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد لله وسجد الصحابة رضوان الله عليهم أيضا، وهذا يدل على ارتباط العبد بربه سبحانه، لأنه اعترف أن هذه النعمة من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.
وذكر ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر لله ساجدا. وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن علي رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، همدان، السلام على همدان. وصدر الحديث في صحيح البخاري، وهذا تمامه بإسناده عند البيهقي. وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لما جاءته البشرى من ربه أنه من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه فسأل الله ساعة ثم خر ساجدا ثلاث مرات، ثم قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخرجت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الثاني، فخرجت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخرجت ساجدا لربي. قال: وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه، ذكره البخاري. وذكر أحمد عن علي رضي الله عنه أنه سجد حين وجد ذا الثدي في قتل الخوارج. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة.
فدل هذا على أن الصحابة اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فكانوا يسجدون لله عز وجل شكرا. فهذا علي رضي الله عنه سجد لما وجد ذا الثدي في قتل الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به، وأنكم تقاتلون قوما هم الخوارج، وهؤلاء تجدون فيهم رجلا وصفه النبي بأنه ذو الثدية، أي شيء في يده كان مثل الثدي هكذا. فلما قاتلهم علي رضي الله عنه قال: ابحثوا لي عن هذا الرجل، فبحثوا فلم يجدوه كذا، ثم بعد ذلك وجدوه في حفرة وقد وقع عليه جماعة من الناس، فحينئذ خر لله ساجدا. خر لله ساجدا لماذا؟ لأنه بذلك تبين له أن هؤلاء هم القوم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فحمد الله أن نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قتال الخوارج حث عليه رسول الله، ولهذا قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والذين يخرجون على سلاطين المسلمين وعلى حكام المسلمين ويناوئونهم ويقاتلونهم، فهؤلاء خوارج مثل بيت المقدس وداعش وكذا، هؤلاء خوارج، ففي قتال هؤلاء أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في قتلهم لأجرا. نعم. كذلك أبو بكر رضي الله عنه سجد لله شكرا لما قتل مسيلمة الكذاب وقاتله أبو بكر رضي الله عنه، فلما قتل مسيلمة سجد لله شكرا. فالإنسان إذا قتل أمثال هؤلاء ومات أمثال هؤلاء فإنه يسجد لله شكرا، فتحصل من هذا أن سجود الشكر سنة، وأن الإنسان يسجد لله عز وجل إذا حصل له نعمة أو دفعت عنه نقمته. طب هل يلزم أن يسجد مثلا على وضوء ويلزم أن مثلا كذا؟ لا، ما يلزم. يعني لو أنا مثلا في الشغل وكذا ثم بشرت بنعمة وببشرى أسجد لله عز وجل حتى ولو لم أكن متوضئ، لا يلزم فيها ما يلزم الصلاة على الصحيح. طب لو أنك في سيارة تنتظر حتى تنزل، لا، تومئ بالسجود وتسجد لله عز وجل شكرا. نعم.
قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجدة كبر وسجد، وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وربما قال: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، ذكرهما أهل السنن. ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدم الأصحاب، ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام للبتة، وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه.
نعم. يقول: ولم يذكر عنه أنه
كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخرقي
إلا إذا كان في الصلاة.
نعم.
فإن النبي كان يكبر عند كل خفض ورفع، لو كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود، لأنه خفض ورفع. أما إذا كنت تسجد سجدة التلاوة خارج الصلاة فإنك لا تكبر عند الرفع منها. نعم.
ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدم الأصحاب، ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام للبتة.
نعم. هل إذا سجد سجدة التلاوة يتشهد بعدها ويسلم؟ الجواب: لا، لم يرد هذا. نعم.
وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه، فالمنصوص عن الشافعي إنه لا تشهد فيه ولا تسليم. وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو، وهذا والصواب الذي لا ينبغي غيره.
نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ألف لام ميم تنزيل، وفي صاد، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج 2. أما حديث أبي الدرداء: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان والنمل والسجدة وصاد وسجدة الحواميم. فقال أبو داود: روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده واهن. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود، فهو حديث ضعيف، في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد، لا يحتج بحديثه. قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائي: صدوق عنده مناكير. وقال أبو حاتم البستي: كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه. وعلله ابن القطان بمطر الوراق، وقال: كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيب على مسلم إخراج حديثه. انتهى كلامه. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب.
شوف الكلام الطيب، يقول: عيب على مسلم إخراج حديثه. ليه؟ قال يحيى، يقول ابن القيم هنا في إسناد أبو قدامة حازم بن عبيد يحتج بحديثه، قال أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث، وقال يحيى: ضعيف، قال نسائي: صدوق عنده مناكير، قال أبو حاتم: كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه، وعلله ابن القطاني بمطر الوراق، وقال: كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي، وعيب على مسلم إخراج حديثه. انتهى الكلام. حينئذ قد يكون هذا الصنع الحديثية للمبتدئين، فينظرون إلى المقال في الرجل، مقال هذا الرجل في هذا المقال، يبقى اطرح إيه حديثه في حديثه، وأترى هذا عند مسلم ولو عند مسلم، فكل كلام العلماء هنا يقدم على كلام مسلم، لأن يعني العلماء حكم عليه بكذا وكذا وكذا. هذا هو النظر الابتدائي في الحكم على هذه الأحاديث. ومن هنا يقع خلط عظيم جدا عند المشتغل بهذا الفن في ضعف أحاديث في البخاري وحديثة في مسلم نظرا لما قيل في بعض الرواة. ونحن إن اعتمدنا هذه القاعدة فإننا نضعف عشرات الأحاديث، لأن الرجال الذين انتقدوا على أو المتكلم فيهم عند البخاري ومسلم يزيدون على 100، على 100، معنى أنك ستضعف عشرات الأحاديث. وأما الراسخون الأولون فإن حكمهم ينصب أولا عندهم عند على الرواية. من هنا قد يضعف الواحد منهم حديث الثقة وقد يصحح حديث الضعيف لأن الرواية ثابتة عنده. هذا في العموم، ولهذا لابد من النظر في هذا الأمر، الرواية والمروي، الرواية والمروي، الرواية والراوي، لابد من النظر في ذلك ولا تنظر إلى الراوي فقط، إنما تنظر إلى الرواية، فقد تكون روايته ثابتة من رواية الثقات. ولهذا صرح مسلم في المقدمة بهذا أنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما رواه الثقات وما صححه الثقات. فقال ابن القيم ولا عيب،
ولا عيب على مسلم رحمه الله في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه.
تمام.
فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ، فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبي محمد ابن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان.
نعم، خذ هذه كده اكتب عليها قاعدة ذهبية في النظر في هذا الباب، وده طبعا قاعدة الراسخين ليس المبتدئين، هذا هو الملحظ اللي بيختلف فيه المعتنون في هذا الباب بالصحيح والضعيف، وده الملحظ اللي بيختلف، فترى هذا يضعف وهذا يصحح بناء على ماذا؟ على النظر المستقل المجرد إلى الراوي، راوي متكلم فيه خلاص، هذا الراوي متكلم فيه خلاص، لا تقول عند مسلم ولا عند بخاري، خلاص هذا الراوي متكلم فيه، وهذا له أوهام وهذا له مناكير وهذا ما أدري له وهذا له وهذا له. لابد أن نعلم أن مسلما له جلالة عظيمة في هذا الشأن، وأن البخاري له جلالة عظيمة في هذا الشأن، وأن مسلما صرح بهذا في المقدمة، قال يا أخي أنا أقول لك بأنني قد أخرج لك نوعا من الأحاديث فيه رواة متكلم فيهم، لكن لا تنزعج، فإنني أنتقي من رواية هؤلاء ما رواه الحفاظ ووافقهم علي الحفاظ، ولكن لعلة كإسناد عالي كعلة معينة يخرج مسلم الحديث هذا من رواية هذا الرجل وهو ثابت عنده. ولهذا قاعدة الأوائل في الحكم على الأحاديث، قاعدة المتقدمين الأوائل في الحكم على الأحاديث، كان قبل وضع هذه القواعد كانوا ينظرون إلى الرواية، هذه الرواية ثابتة عندهم ولا غير ثابتة عندهم، ولهذا من هنا قد تجد الحديث ضعيفة من جهة الإسناد، ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول. اوعى تقول بقى أن تلقته الأمة بالقبول يعني النظر إلى المعنى وكذا، وأن المعنى ده مقبول، طب المعنى ده مقبول بأي دليل؟ يعني مقبول يقبل ليه؟ والنبي قال الأمة لا تعمل إلا بالحديث الصحيح، وحتى لو سلمنا جدلا وهذا غير سالم أن المسألة في الحديث مثلا في فضائل الأعمال تجوز العلماء وقال نأخذ بحديث ضعيف فضلا عنه، وهذا مردود عندنا أصلا، نحن لا نرى استدلالا إلا بالحديث الصحيح، لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال. فما كيف تخرج إذن قبول الأمة لهذه الأحاديث في الأحكام والعقائد إن سلمنا لك جدلا في باب الفضائل؟ فكيف تأخذ الأمة هذه الأحاديث في باب الأحكام والعقائد؟ ها؟ عندك قول بيقول بأن الأحاديث الأحكام يترخص فيها في بالأحاديث الضعيفة؟ ما عندك إلا قول بيقول مثلا بأن فضائل الأعمال قد ترخص في هذا النوع، وإنما الصحيح عند المحققين أنه ترخص في مسألة الرواية لا مسألة العمل. فالعلماء ما كانوا يشددون في مسألة الأحاديث الفضائل في باب الرواية، أما في باب العمل فلا تعمل إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن ننظر إلى هذه المسألة يا إخواني، تلقي الأمة لهذا الحديث، هذا التلقي يجعل هذا الحديث حديثا صحيحا. ف فلا عيب على مسلم في إخراج حديث، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. وده العمل عند المحدثين بهذا، قد يكون الحديث من جهة الإسناد قد يكون نظيفا، لكن هذا الحديث شاذ لأن فيه المخالفة، منكر لأنه يخالف الحديث الصحيحة وإن كان رواته ثقات. ومن ضعف جميعا فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيء الحظ. فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، خلاص صحح حديث الثقات دون نظر إلى شيء آخر ولا تستدرك عليه الكثير في هذا. وكذلك من ضعف جميع حديث سيء الحظ، فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة ابن حزم وأشكال، والصحيح النظر في الرواية والراوس، ينظر في النظر نظر المتكامل وليس النظر القاصر في الراوي. وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان. نعم.
وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي إذا السماء انشقت، وهو
نعم
إنما
الحديث صحيح في هذا. يبقى إذا الحديث ابن عباس لم يثبت في المفصل منذ تحول إلى المدينة فالحديث ضعيف ولا يحتج به. نعم.
وهو إنما أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بست سنين أو سبع، فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوما في الصحة لتعين تقديم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس رضي الله عنه.
نعم، ابن عباس يقول لم يسجد من في المفصل، هذا لو صح الحديث نقول محمول على علم ابن عباس، فابن عباس ما رأى النبي يسجد في المفصل، ولكن أبو هريرة ذكر أن النبي سجد في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، فيكون المثبت هنا مقدما على النافي. نعم.
فكيف وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في غاية الصحة متفق على صحته، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه من الضعف ما فيه والله أعلم.
نعم، يبقى إذن الترجيح يكون أولا باعتبار الأسانيد، باعتبار الصحة والضعف. طب لو تقاوم صحة يبقى ننظر إلى الدلالة. نعم، فحديث ابن عباس فيه النفي وحديث أبي هريرة فيه الإثبات، والمثبت يقدم على النافي. نعم نعم. يلزم ايه في ايه؟ لو انك في صلاتك يلزم طبعا القيام، لكن في غير الصلاة يعني تقوم ما يلزم، لانك لا تصلي تقوم ليه، لكن ترفع رأسك. نعم.
البعض يقول لو كان يقرأ في
من؟
البعض يعني بيقول لو كان يقرأ يقوم فيركع ويسجد لقوله
لو في الصلاة، يعني
في غير الصلاة،
يعني في غير الصلاة يعمل ايه؟
يقولون يعني وخروا له سجدا، يعني وخروا سجدا، يعني هذا وقال وهذا لا يكون الا من قيام. يعني هذا منقول عن البعض،
يعني اقصد خارج الصلاة، خارج يعني يقوم ثم يسجد.
نعم.
البعض يستحسن هذا، يقول ان السجود لما يكون من قيام وهذا ليس بسديد، من جهة الدليل ليس بسديد، ما في دليل على هذا.
ولذلك يقولون يسلم بعده.
نعم.
ولذلك سبب ورد يعني من القيم الله سبحانه وسلم بعده،
لكن لم يثبت لا سلام ولا تشاهد ولا قيام من أجل السجود، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم من جلوس لما كان يقرأ وكان معه أحد الصحابة فسجد صلى الله عليه وسلم ولم يكن قائما. نعم.
سجود يا شيخنا كعب رضي الله عنه، يعني
من
يعني بعضهم استدل بسجود كعب يعني لما سمع الصوت فخر ساجدا،
هذا إذا كان قائما، لكن جالس ويقوم ليخر ساجدا لا، هذا لم يسجد، لكن لو كان قائما خر ساجدا. نعم. نعم، ما يلزم طالما انها ما يلزم فيها احكام الصلاة خلاص، لكن هي نزاع بعض العلم يجري فيها احكام الصلاة. نعم.
قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. قال ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون.
وهذا مبحث عظيم يا إخواني، مبحث الجمعة، نرجو لكل الإخوة المسؤولين عن مساجد أو كذا يقرأ هذا المبحث على الناس، ما أحوجنا، لأن صلاة الجمعة وأحكام الجمعة متكررة كل أسبوع، والأفضل أن تجعل على المنابر، الأفضل أن تجعل على المنابر، حيث إن اجتماع الناس في هذا اليوم أو في صلاة الجمعة يكون أوسع الاجتماعات، فالأفضل أن نعلم الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأحكام صلاة الجمعة وخصائص يوم الجمعة باختصار حتى يعلم الناس هذا لأن كثير من الناس يجهل أحكام الجمعة، ما يعرف عن يوم الجمعة إلا أن فيه ساعة نحس، ساعة نحس بس، إنما أين خصائص الجمعة؟ ما فيه. ويوم الجمعة فيه ساعة إجابة، ليس فيه ساعة نحس. نعم، ثبت الصحيح. نعم في الدورة، بس الاخوة دول يمكن ما يجوش في دورة، نبقى نخليه في دورة ماشي مع نقرأ ونخليه في دورة ان شاء الله برضه. مبحث مهم.
قال: ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: نحن الاخرون الاولون السابقون يوم القيامة.
مثال للسيوط ايضا جيدة في خصائص يوم الجمعة. نعم.
فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم. وفي المستدرك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب علي، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفي ساعة لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، قال: قد علمت أي ساعة هي. قلت: فأخبرني بها. فقال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي.
يعني شرط فيها الصلاة، أنت تقول آخر ساعة يوم الجمعة، والمقرر عنده أنه ما في الصلاة بعد العصر، ليس هذا الوقت وقت الصلاة. وقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. هذا دليل على أنه لا يصلى ولا يتنفى النفل المطلق بعد صلاة العصر. نعم.
فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟
نعم، فالمراد هنا الصلاة، المراد بانتظار الصلاة، فإذا انتظر هو فقد صار في صلاة. نعم.
وفي صحيح ابن حبان مرفوعة: لا تطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة. وفي مسند الشافعي:
وهذه الخيرية باعتبار الأسبوع، أما الخيرية باعتبار العام فإن خير يوم في السنة هو يوم الحج الأكبر، أما الخيرية هنا باعتبار الأسبوع، فخير أيام الأسبوع الجمعة، وخير أيام السنة يوم الحج الأكبر، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي مسند الشافعي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال: هذه يوم الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم مزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما يوم مزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب من مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، فيقول الله عز وجل: أنا ربكم، قد صدقتكم وعدي، فسلوني أعطكم، فيقولون: ربنا نسألك رضوانك، فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة.
بعض الجمل فيه دل عليها الحديث الصحيحة، لكن الحديث في مجمله يقول في حاشية رواه الشافعي في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة في ساعة الإجابة. وفي سنده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وموسى بن عبيدة، وهو ضعيف. نعم،
قال رواه
نعم ثم ذكر حديث في نفس المعنى هذا وكلها ضعيف. طيب، قال: فصل في مبدأ الجمعة.
قال: فصل في مبدأ الجمعة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي إمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فمكث حينا على ذلك، فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا، فخرجت به كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد ابن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟
يعني كلما سمعت أنت الأذان يوم الجمعة استغفرت لأسعد ابن زرارة رضي الله عنه، فما قصة ذلك؟ نعم.
قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبيت من حرة بني بياضة. من حرة بني بياضة،
والحرة الحجارة السود، والمدينة بين حرتين. نعم.
في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: فكم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا.
من هنا البعض يقول يشترط الجمعة أن يكون العدد 40، وليس هذا دليلا، هذا أصلا إنما وقع يعني اتفاقا، وإلا فالصحيح أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، وليس ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يعين عددا لا ينقص عنه، وإن اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، لكن الصحيح أن الجمعة تنعقد بأي عدد تنعقد به الجماعة. فلو كان الرجل يصلي الجمعة ومعه رجلان في بلدته، ليس في البلدة إلا هذا، أقاموا جمعة. نعم.
قال البيهقي: ومحمد،
لكن إن كانوا في سفر ولو كانوا ألفا لا يقيمون جمعة، لكن إن نزلوا بلدا أثناء الجمعة صلوا معهم، لكن في البرية يعقدون جمعة، النبي ما صلى الجمعة في السفر، إذن يقودون ألفا ولا تنعقد الجمعة لأنهم في سفر، ويقودون 3 وتنعقد الجمعة لأنهم في الحضر. فإذا كان بلدة فيها 5 فيها 7 فيها 10 أقاموا جمعة. نعم.
قال
البيهقي: لكن نفرق بين البلد اللي فيها مجتمع ناس وبيوت وكذا، وبين واحد يبني في أرضه يقول لك: أتي أنا وأولادي فنصلي الجمعة عندنا بيت واحد في الحقل مثلا، هذه ليست بلدة ولا قرية، هذا بيت. نعم.
قال البيهقي: ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حديث حسن صحيح الإسناد، انتهى.
نعم، يعني محمد بن إسحاق مدلس، فإذا صرح بالسماع والتحديث قبل ذلك. نعم.
قال قلت وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ليس لها راع، ثم لا يقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن إسحاق ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقصوا عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قد سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد قدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر هديه في الخطب.
طيب نقف عند فصل.